السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعزته السيدين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها أو جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله جُبن هذا العلم، فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما جُبن علم على حدة، فيصير من مسائل العلمين. كان الكلام في الأمر الأول من الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه، وقد عرفتم أنه رحمه الله تعرض في هذا الأمر إلى جزئين من أجزاء العلوم الثلاثة الرئيسية، ألا وهما موضوعات العلم ومسائله. تقدم الحديث عن الجزء الأول في البحث السابق، أما الآن فقد وصل الحديث بنا إلى ثاني الجزئين من الجزء من إلى ثاني الجزئين اللذين تعرض لهما المصنف رحمه الله في هذا الأمر الأول، ألا وهو بحث عن وبيان لمسائل كل علم. وحاصل ما أفاده وما ذكره الشيخ الماتني رحمه الله في هذا الصدد أن مسائل كل علم عبارة عن سلسلة من القضايا المتشتتة المتنوعة المختلفة المتغايرة. فمثلا في علم النحو مثل مسألة الفاعل مرفوع، مسألة المفعول منصوب، مسألة المضاف إليه مجرور، مسألة الحال منصوب، نقاط إلى غيرها من المسائل المتشتتة المتغايرة فيما بينها. وهكذا في علم الأصول مثل مسألة ظواهر الكتاب حجة، مسألة خبر الواحد حجة، مسألة أن الأمر ظاهر في الوجوب، مسألة صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، إلى غيرها من المسائل والقضايا المتشتتة المختلفة المتباينة. وهكذا في علم المنطق، في علم الطب وغيرهما من سائر العلوم. ثم أن هذا التباين والتغاير والاختلاف، أعني تباين المسائل اختلاف القضايا المتشتتة تغاير المسائل، إما باعتبار الموضوع والمحمول معا مثل بعض مسائل علم النحو، فمسألة الفاعل مرفوع تباين مسألة المفعول منصوب من حيث الموضوع والمحمول، والتباين هنا بالمعنى العام أي المعنى اللغوي لا خصوص المعنى الذي درستموه في علم المعقول، أي بمعنى التغاير بمعنى الاختلاف بمعنى التنوع. مسألة الفاعل مرفوع
تباين مسألة المفعول منصوب من حيث الموضوع والمحمول معا، فموضوع تلك عنوان الفاعل، موضوع هذه عنوان المفعول، محمول تلك عنوان الرفع، محمول هذه عنوان النصب، فهما متغايران متنوعان من حيث الموضوع والمحمول. وإما تباين المسائل باعتبار الموضوع فقط دون المحمول، مثل بعض مسائل علم الأصول، فمسألة ظواهر الكتاب حجة تباين مسألة خبر الواحد حجة من حيث الموضوع فقط، فإن موضوع تلك ظواهر الكتاب، بينما موضوع هذه خبر الواحد. وإما تباين المسائل وتغايرها من حيث المحمول فقط، مثل بعض مسائل علم النحو أيضا، مسألة الفاعل مرفوع تباين مسألة الفاعل إما مضمر أو ظاهر من حيث المحمول فقط، فإن محمول تلك عنوان الرفع، محمول هذه كونه مضمرا أو ظاهرا. فالحاصل أن المسائل في كل علم عبارة عن سلسلة وجملة من القضايا المتشتتة المتغايرة المختلفة موضوعا ومحمولا، أو موضوعا فقط أو محمولا فقط. ولكن مع ذلك ورغم ذلك تحتسب وتعد جزءا من مسائل علم واحد، مثل تعد رغم ذلك مع ذلك تحتسب جزءا من مسائل علم واحد، مثلا مسألة الفاعل مرفوع فرد، المفعول منصوب فرد، المضاف إليه مجرور فرد، التمييز منصوب فرد، النقاط وغيرها، هذه كلها مسائل متشتتة مختلفة متباينة، بعضها من حيث الموضوع والمحمول معا، بعضها من حيث المحمول فقط أو من حيث الموضوع فقط، ومع ذلك تعد جزءا من مسائل ماذا؟ من مسائل علم واحد، ألا وهو علم النحو. وهكذا طبقوا هذا المعنى في علم المنطق، في علم الأصول، في علم الطب وأمثال ذلك. فالمسائل مسائل كل علم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سلسلة من القضايا المتشتتة المتغايرة المتباينة، ولكنها مع ذلك تعد من ماذا؟ تعد جزءا من مسائل علم واحد. فحينئذ يتولد في المقام سؤال، من حق السائل يسأل، سؤال حاصله أن هذه القضايا والمسائل المختلفة المتباينة المتشتتة، رغم عدم وجود رابط فيما بينها، مع ذلك تعد وتحتسب وتكون جزءا من مسائل علم واحد، رغم ذلك تدون في ماذا؟ تدون في علم واحد. فإذا ما هو العامل والسبب والأمر الباعث لجعلها، أي لجعل منه تلك المسائل القضايا المتشتتة المتنوعة لجعلها من مسائل علم واحد. وما هو السبب عطف تفسيري وما هو السبب في دخلها وإدراجها تحت لواء علم واحد. فيسأل في المقام حينئذ هذه نراها مسائل مختلفة متنوعة، الفاعل مرفوع غير المفعول منصوب، المضاف إليه مجرور، الحال منصوب وأمثال ذلك، كذلك مثلا في علم الأصول أو في علم المنطقي، مع ذلك تحتسب من جزءا من مسائل علم واحد. إذن ما هو العامل الذي بعث في جعل هذه المسائل المتشتتة جزءا من مسائل علم واحد وإدراجها تحت لواء علم واحد؟ أجاب المصنف رحمه الله عن هذا السؤال بما حاصله أن العامل جوابه يبدأ من قوله جمعها اشتراكها إليه. أجاب المصنف رحمه الله عن هذا السؤال بما حاصله أن العامل والسبب والأمر في ذلك، يعني في جعلها من مسائل جزء من مسائل علم واحد وإدراجها تحت لواء علم واحد، العامل والسبب والأمر في ذلك هو دخلها واشتراكها واتحادها إن شئت فعبر في ماذا؟ في غرض واحد أصلي لذلك العلم. بيان ذلك، قلنا العامل في ذلك الباعث لذلك هو دخلها واشتراكها في غرض واحد أصلي وهدف واحد أصلي لذلك العلم. بيان ذلك أنه لا شك ولا ريب في أن أي علم، في أن كل علم إنما دون لأجل هدف معين لأجل غرض معين. تبع إلى أن نشوف السؤال وين يصل، أن كل علم وأي علم إنما دون لأجل هدف معين لأجل غرض معين، ومؤسس كل علم إنما يبحثون تحصيلا لذلك الهدف تحصيلا لذلك الغرض المنشود، ومؤسسو كل علم إنما يبحثون في كل علم تحصيلا لذلك الغرض ولذلك الهدف المنشود الذي دون لأجله ماذا؟ هذا العلم، يعني أي علم نخلي إيدنا عليه الذي لأجله دون ذلك العلم. فمثلا في علم النحو الأمر إذن أي علم أكو إلى غرض، العلوم كل علم له هدف منشود منه، مؤسس أي علم يبحثون عن ماذا؟ عن هذه المسائل تحصيل لذلك الهدف المنشود غرضهم ذاك. فحينئذ في علم النحو مثلا الأمر والعامل الذي أوجب الجمع بين قولهم الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور إلى غيرها، وهكذا هو الأمر والباعث والعامل، هو أن جميعها أسباب ومعدات لصون اللسان عن الخطأ في المقال. هذا الغرض هو الذي لأجله دون هذا العلم وجعل باسم علم النحو. فحينئذ هذه المسائل يا مسائل الفاعل مرفوع فارز المفعول منصوب فارز و و و هذه المسائل وإن كانت متشتتة وإن كانت مختلفة وإن كانت متباينة وإن كانت متغايرة إلا أنها جمعها ماذا؟ جمعها اشتراكها ودخلها في الغرض الواحد الأصلي لذلك العلم الذي لأجل هذا الغرض دون ذلك العلم. علم النحو إنما دون لأجل هذا الغرض حفظ اللسان صون اللسان عن الخطأ في المقال. هذه المسائل كلها تشترك في ماذا؟ هذه المسائل المتشتتة كلها تشترك في تحصيل ذلك الغرض المنشود. أي غرض؟ الغرض المترتب على منه؟ على المسائل المختلفة، على المسائل المتشتتة. وهكذا في علم الأصول الأمر والعامل الذي أوجب الجمع بين قولهم ظواهر الكتاب حجة وخبر الواحد حجة والأمر ظاهر في الوجوب نقاط إلى غير ذلك هو أن جميعها أسباب ومعدات للاقتدار على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. هذا الغرض غرض الاقتدار على الاستنباط هذا الغرض هو الذي لأجله دون هذا العلم وجعل باسم علم الأصول. فالمسائل المتشتتة المختلفة من ظواهر الكتاب حجة وخبر الواحد حجة و هذه وإن كانت متشتتة متباينة متغايرة إلا أن الذي جمعها ماذا؟ اشتراكها في ودخلها في الغرض في ذلك الغرض المهم المنشود الذي لأجله دون هذا العلم. وهكذا الكلام بالنسبة إلى بقية العلوم من المنطق والطب وغيرهما حينئذ. فالحاصل أن أي مسألة من أي علم إذا أمنت ذلك الغرض المهم من ذلك العلم تعد من مسائل ذلك العلم. فالعامل السبب عند الشيخ الآخوند رحمه الله الذي بعث لجعل هذه القضايا والمسائل المتشتتة المتغايرة جعلها جزءا من مسائل علم واحد ودخلها وإدراجها تحت لواء علم واحد وتدوينها في علم واحد هو اشتراكها ودخلها واتحادها في غرض واحد. بناء على هذا سنشوف استفادة الآخون ثم إشكال المستشكل على هذه الاستفادة. بناء على هذا فتمايز كل علم عن علم آخر إنما يكون بتمايز الأغراض المترتبة على المسائل المختلفة.
شيخ عليك إنما إحنا نقول هذا التشتت الموجود في المسائل مو في علم واحد في علمين، يعني علم النحو مسائله متشتتة عن علم الأصول، فيعني إنه حتى نتطور التمايز إحنا نقول إنه هاي علم متمايز مو التمايز في نفس العلم، يعني كنت ماشي أكو علم في
قبال،
يعني أنت ماشي في
المسائل
حتى نبغى التشتت في نفس المسائل في علم واحد.
بلى، هو أولاً تشتت في نفس المسائل الموجودة.
فممكن
نقول تشتت. ثم تمايز هذا العلم عن علم آخر بمن؟ هذا نزاع بين الأصوليين. الشيخ صاحب الكفاية يرى بتمايز الأغراض. بعض المشهور يرون بتمايز الموضوعات.
المصنف ما على
أي هو
كتمايز المصنف.
بلى.
حتى أن نحقق التمايز. التمايز شو نحقق التمايز؟ إنه نقول أكو تشتت. فهذا التشتت في علم واحد لو في علمين. إنه مثال هذا العلم متشتت عن مثال. لذلك كيف يقول يمتاز هذا عن هذا بالغرض؟ لا
في علم في مسائل علم واحد اكو تشتت اكو تغاير اما موضوع ومحمول اما فقط موضوع
هذا يجمع علم واحد هو
يجمع هو من الذي من الذي جمعها تحت علم واحد نحن الباية جينا اولا جينا ما هو السؤال يا حبذا يصير في الاخير حتى نشوف الحصيله اللي نخرج بها شنو ومعه مع غيره يعني تقريبا هذا الدرس ودرس آخر أو درسين يعني نوصل إلى هذا المطلب ونقول خلصنا من هذا المطلب يجينا باي عبارة المسائل عبارة عن جملة قضايا متشتتة بعد إجا عبارة ثانية جمعها هاي عبارة أخرى بعد عبارة إحنا نجي بعد فد شوية فلذا هاي باي أول نجي مسائل علم النحو الفاعل مرفوع يباين مسألة المفعول منصوب أو لا يباين يباين من حيث الموضوع المحمول زين نجي علم آخر ظواهر كتاب حجة خبر واحد حجة بينهم تغاير اختلاف لو ما اختلاف أكو اختلاف فحينئذ مع رغم هذا الاختلاف نشوف كلها عدة مين من مسائل علم واحد فنسأل شنو الباعث العامل اللي خلى جمعنا هاي المسائل تحت علم واحد هاي فاية ثانية ثم الفاية الثانية لما أجاب المصنف عنه راح يطلع بهاي الاستفادة الاستفادة إذن شنو إذن ما ننظر إلى نفس المسائل ننظر أنه هذا العلم يمتاز عن هذا بمن يرى بالأغراض يجي المستشكل يستشكل يجي المصنف يجيب فباية باية فمعذرة أن السؤال يؤخر حتى يتضح المطلب الشاغل لجميع الأخوة بناء على هذا فيستفاد أن تمايز كل علم عن علم آخر إنما يكون بمن إنما يكون بتمايز الأغراض المترتبة على المسائل المتشتتة فهذا العلم يمتاز عن علم آخر إنما يمتاز بمن يمتاز بغرضه بهدفه المنشود لا ننظر إلى نفس المسائل مسائل هذا العلم ومسائل تلك العلم ليش لا ننظر إلى نفس المسائل قد هناك يحصل تداخل بين المسائل بين المسائل فالتمايز يرى الآخوند أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض بتمايز الأغراض ووحدة العلوم وتعددها تكون دائرة مدار وحدة الغرض وتعدده إذا كان الغرض المترتب على المسائل المتشتتة واحدا هناك لا يستحسن عند العقلاء تدوين علمين بل لا بد من تدوين علم واحد وأما إذا كان الغرض المترتب متعددا فيستحسن تدوين علمين فإذا تعدد العلوم ووحدتها دائرة مدار منه مدار وحدة الغرض وتعدد الغرض يعني شنو؟ يعني عبارة مختصرة تمايز العلوم فيما بينها إنما يكون بتمايز الأغراض هذه أول استفادة استفادها الشيخ رحمه الله في المقام المقطع الأول من الكلام هو هذا الآن يأتي يفرع على هذه الاستفادة بناء على هذا الأساس تفريع قوله فلذا قد يتداخل إليه بناء على هذا الأساس من يا أساس من أن القدر الجامع بين القضايا المتشتتة اشتراكها ودخولها واتحادها في الغرض الواحد. بناء على هذا الأساس فقد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل. كلمة البعض هنا هو المهمة. فقد هاي الفاء تفريعية، تفريعية على منه؟ على هذه الاستفادة وعلى هذا الأساس الذي أسسه من أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض لا بتمايز الموضوعات ولا بتمايز نفس المسائل ولا بتمايز المحمولات وغيرها من الأقوال التي سنتعرض لها إن شاء الله في الدرس السابق. بناء على هذا الأساس فقد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل. يعني شنو؟ في بعض المسائل يا بعض، في بعض المسائل مما يا بعض مما له دخل في غرضين مهمين. يعني بعض المسائل نشوف إلى جنبتان، إلى هم غرض هذا العلم وعند غرض علم آخر. فقد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما له دخل في غرضين مهمين. يعني مسألة واحدة تعد وتحتسب من مسائل علم كما أنها تعد من مسائل علم آخر، من مسائل علم آخر. والسر في هذا التداخل هو أن كل علم إنما دون لأجل غرض وهدف معين. هذه المسألة، هذه المسألة الواحدة، هذه المسألة قد أمنت كلا الغرضين، قد أمنت غرض كلا العلمين، فلذا صارت هذه المسألة الواحدة بحسب الغرضين مؤمنت. انطاق ضمان أنه هذا الغرض هم أؤمنه وذاك الغرض مال ذاك العلم أيضا أؤمنه. فلذا صارت هذه المسألة بحسب الغرضين من مسائل العلمين. فيتداخل العلمان في هذه المسألة. مثال ذلك، خذ لذلك من باب المثال مسألة بين قوسين أن الأمر ظاهر في الوجوب. هذه المسألة اللي حكينا نطبقها على المثال، هذه المسألة تعد من مسائل علم الأصول كما أنها تعد من مسائل علم اللغة. السر في هذا أن كل علم من علمي الأصول واللغة إنما دون لأجل غرض معين. هذه المسألة بين قوسين أن الأمر ظاهر في الوجوب، هذه المسألة أمنت كلا الغرضين، أمنت غرض كلا العلمين. وذلك لأن الغرض من تدوين علم الأصول المترتب على مسائله المتشتتة المختلفة هو شنو؟ هو الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي الفرعي عن أدلته التفصيلية. هذا الغرض تؤمنه هذه المسألة، مسألة أن الأمر ظاهر في الوجوب، فإن هذه المسألة مما لا شك في وساطتها في عملية الاستنباط. هاي درسناها في علم الأصول وهل نستفيد نجعلها في الصغرى أو الكبرى لاستنباط منه أنه الصلاة واجبة في أول أصول المظفر. والغرض عطب على منه، وذلك لأن الغرض من تدوين علم الأصول والغرض من تدوين علم اللغة والذي هو مترتب على مسائله المتشتتة هو العلم بأوضاع لسان العرب. هذا الغرض تؤمنه هذه المسألة أيضا، هذه المسألة مما تكون دخيلة في ماذا؟ في العلم بمن؟ بأوضاع لسان العربي. فالمسألة هذه لما كانت مؤمنة لكلا الغرضين، غرض أصولي وغرض لغوي، صارت بحسب الغرضين صارت شنو؟ من مسائل علمي الأصول واللغة. فتداخل العلمان بين قوسين الأصول واللغة في هذه المسألة. ونفس هذا الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن هذه المسألة لها غرض أصولي يبحث في علم الأصول، وغرض كلامي يبحث في علم الكلام. وهكذا مسألة التجري اللي نأخذها إن شاء الله في الجزء الثاني من الكفاية، مسألة التجري فإنه يتداخل فيها علم الفقه وعلم الأصول وعلم الكلام، لوجود الجهة الفقهية والجهة الأصولية والجهة الكلامية فيها. وهكذا هناك مسائل فقد يتداخل العلم بعض العلوم مع بعضها في بعض المسائل، في بعض المسائل. هذا التفريع يتفرع على منه؟ يتفرع على منه؟ على تلك الاستفادة التي استفادها الآخرون من أن تمايز كل علم عن علم آخر بمن؟ بتمايز الأغراض المترتبة على منه؟ على المسائل المتشتتة. فحينئذ إذا شفنا غرض مترتب على هذا العلم وغرض آخر مترتب على علم آخر، ووجدنا الغرضين شنو؟ مترتبان أو مجتمعان في مسألة، في بعض المسائل، في مسألة من المسائل، فعند ذلك نقول بمن؟ نقول بأنه قد يتداخل بعض العلوم مع البعض في بعض المسائل. هذا بالنسبة إلى المقطع الأول من كلام الآخرون. المقطع الثاني، إشكال المستشكل مع جوابه رحمه الله عن هذا الإشكال. إشكال المستشكل توضيحه بمقدمة صغيرة، أن عندما ننظر إلى أغراض العلوم ونقايسها، يعني بعضها نقيسها إلى بعض آخر، نجد أنها لا تخرج من أحوال أربع: إما أن تكون النسبة بين الأغراض نسبة التباين الكلي، مثل علم النحو، علم النحوي وعلم المنطق، فإن الغرض من علم النحوي صون اللسان عن الخطأ، بينما الغرض من علم المنطق صون الفكر عن الوقوع في الخطأ. وإما أنك أن تكون النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، أي نجد هناك مادة اجتماع ومادة استراح. وإما أن تكون النسبة عموم العموم والخصوص مطلق. وإما رابعة اللي هو غرض المستشكل اللي يأخذه في إشكاله، وإما أن تكون نسبة التلازم، يعني هناك غرضان مهمان متلازمان لا يكاد ينفكان، لا يكاد ينفكان، بحيث إذا ترتب أحدهما على مسألة ترتب الآخر عليها أيضا. قد يكون هناك غرضان مهمان متلازمان بحيث إذا ترتب أحدهما على مسألة ترتب الآخر عليها أيضا. بعد هذه المقدمة يقول المستشكل ما حاصله؟ إشكال المستشكل الذي يشير إليه الآخون بقوله لا يقال. يقول المستشكل ما حاصله أنه بناء على ما أفدتموه من أن الجامع بين شتات المسائل في كل علم هو اشتراكها في الغرض الواحد فارزه، وأنه من استفدنا من عرفنا من فلذا قد يتداخل، وأنه يمكن ترتب غرضين في بعض المسائل. هذا ما أفدتموه من جمعها اشتراكها في الدخل في الغراب، ولذا قد يتداخل بناء على هذا، بناء على ما فتموه من أن القدر الجامع بين شتات المسائل في كل علم هو اشتراكها في الغرض الواحد، وأنه يمكن ترتب غرضين في بعض المسائل. يا مسألة مثلا الأمر ظاهر في الوجوه، مسألة التجري، ترتب غرضين في بعض المسائل، أنه بناء على ما أفدتموه. لما قلتم على نحو الموجبة الجزئية بين قوسين قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل؟ ليش قلت على نحو الموجبة الجزئية؟ فإننا نفرض أنه هناك غرضان مهمان متلازمان لا يكاد انفكاكهما، بحيث إذا ترتب أحدهما على مسألة ترتب الآخر عليها أيضا. ومع هذا الفرض، إذا فرضنا عندنا غرضان مو بينهم فرد نسبة بتشيش أن صح التعبير، غرضان مهمان متلازمان لا يكاد انفكاكهما، بحيث إذا ترتب أحدهما على أي مسألة رأسا الآخر أيضا ماذا يترتب. ومع هذا الفرض أمكننا القول بتداخل علمين في تمام مسائلهما، بحيث لأنه بأي مسألة إذا ترتب هذا الغرض الغرض الآخر يجي صفة يترتب. فيمكننا نقول أن نقول بتداخل علمين في تمام مسائلهما، بحيث تكون مسائل كل علم منهما عينا هي مسائل العلم الآخر بعينه. فيكون العلمان المدون لأجلهما لأجل ذاك الغرض وهذا الغرضان المتلازمان المهمان. فيكون العلمان المدون لأجلهما كتابان بحسب الصورة الخارجية. هذا العلم نشوف إلفة كتاب، ذاك العلم نشوف إلفة كتاب. فيكون العلمان المدون لهما لأجلهما كتابان بحسب الصورة الخارجية. فيكون العلمان هما علمان، ولكن مسائلهما متحدة ومشتركة. نفس مسائل اللي نراها في هذا العلم هي بعينها مسائل ذلك العلم الآخر، مسائل ذلك العلم الآخر. فيكون العلمان المدون لهما كتابان بحسب الصورة الخارجية هما علمان، ولكن مسائلهما متحدة مشتركة. كل ذلك لأجل منه؟ لأجل ذينك الغرضين المهمين المتلازمين في الترتب على المسائل المتشتتة، بحيث لا يكاد انفكاكهما. زين، هذا الفرض الذي فرضه المستشكل نتيجته ماذا؟ ونتيجة هذا الفرض بين نقطتين شارحة فلا بد حينئذ واذا صار هيك فلا بد حينئذ من تدوين ماذا؟ من تدوين تلك المسائل مرتين وفي مقامين، فتجعل مرة مسائل لعلم ومرة أخرى تجعل بنفسها نفس تلك المسائل، ومرة أخرى تجعل مسائل لعلم آخر. مع الإشكال منا راح يبدأ مع أن هذا الفرق واضح البطلاني. شايفين إحنا علماني مسميان، علمان مستقلان مسميان باسمين مستقلين، ها؟ مدونان بعلمين مستقلين، ولكن مسائلهما متحدة جميعها نفس مسائل خلينا نقول علم الأصول، هي بعينها إذا 100 مسألة هناك 100 مسألة نراها في علم النحو، إذا 1000 مسألة هناك نراها بعينها في علم النحو، مع أن هذا الفرض واضح البطلان. فمن بطلانه يستكشف أن دعوى المصنف رحمه الله من أن تمايز العلوم بتمايز الأغلال، يستكشف من بطلانها، من بطلانه يستكشف بطلان دعوى المصنف من أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض، بل لابد أن يكون التمايز بسبب أمر آخر. ما هو ذلك الأمر؟ ليش يستكشف بطلان دعوى أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض؟ يقول إذا كان تمايز العلوم بتمايز الأغراض، تفضل يا شيخنا الآخون، هذا العلم تمايز عن ذلك العلم بالغرض، الغرض من هذا العلم شيء والغرض من ذلك العلم شيء، مع أن مسائلهما ماذا؟ متحدة ومشتركة. وكيف يمكن المصير إلى هذا أنه يدون علمان مستقلان ويسميان باسمين مستقلين والحال أن مسائلهما بأتمها متحدة ومشتركة؟ فلا بد أن يكون التمايز بسبب أمر آخر لا بتمايز الأغراض. إلا أن الشيخ الآخون أجاب عن هذا الإشكال ورد هذا الفرض، فرض المستشكل، ببيانين بجوابين. الجواب الأول حاصله والذي يشير إليه مضافا علما مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة، حاصله أن هذا الفرض الذي فرضه المستشكل من تداخل علمين في جميع مسائلهما بعيد جدا، بل لم نجد حتى الآن، لم نجد حتى الآن على ما في العالم من العلوم الكثيرة جدا، شنو لم نجد؟ علمين منها قد تداخلا في جميع مسائلهما. ولعل هذا هو مراده رحمه الله من الامتناع عادة، لما يقول بل ممتنع عادة، عقلا قد لا يكون ممتنعا، أما عادة ممتنع، أنه علمان يتداخلان في جميع هذا الفرض الذي فرضته بعيد وممتنع، لأن الممتنع العادي هو الذي ماذا؟ هو الذي لم يقع، هو الذي شنو؟ هو الذي لم يقع مع طول الدهر وكثرة العلوم. فأولا هذا الفرض الذي فرضتموه بعيد، ثانيا على الجواب الثاني على تقدير التنزل وتسليم أن هذا الفرض ممكن وواقع، لكن نقول أنه لا يكاد. هذا الجواب الثاني في الحقيقة هو هم جواب عن هذا الإشكال، وهم هو في الحقيقة حسب ما يقوله تلميذ العلامة المشكيلي دليل الشيخ الماتن على منه على أن تمايز العلوم ليش بتمايز الأغراض، وهذا الدليل لولب بصيغة أخرى إن شاء الله في درس آخر. الجواب الثاني على تقدير تقدير التنزل وتسليم إمكان هذا الفرض ووقوعه، لكن نقول أنه لا يكاد يصح عند العقلاء، لا يكاد يصح عند العقلاء لأجل هذا الفرض، يعني وجود غرضين مهمين متلازمين، لا يكاد يصح شنو تدوين علمين وتسميتهما باسمين مستقلين، هذان العلمان متحدان في جميع المسائل. لا يستحسن عند العقلاء، لأنه التعاريف وكذلك التدوين إنما يصح ويستحسن فيما إذا كان شنو مستحسنا في نظر العقلاء، وهذا نصيغ إن شاء الله بدليل للشيخ الآخون في درس آخر. لا يكاد يصح عند العقلاء تدوين علمين متحدين هما في شنو في جميع المسائل. سلمنا معك أي المصطلح، عندنا هالتفرق، جيب لعلمان متحدان في جميع المسائل، بس أجيك من ناحية ثانية أنه التدوين ما راح يصل، ما يصح تدوين علمين متحدين في جميع المسائل وتسميتهما باسمين مستقلين، لأن المسائل إذا جمعت ودونت لغرض ولفائدة لا تدون، نفس هذه المسائل لغرض آخر، لأنه من اللغو الظاهر. ليش من اللغو؟ فإن التدوين الأول كاف في حصول الغرضين، التدوين الأول كاف في حصول الغرضين، بل اللازم في هذا الفرض، اللازم الذي يلزمه العقلاء في المقام في هذا الفرض، ماذا؟ تدوين علم واحد، أي تدوين تلك المسائل مرة واحدة وجعلها علما واحد، ولكن يشار، يعني ما يسكتون المؤسسون أو المدونون، هاي المسائل كلها يدونوها شنو بعلم واحد، يجعلونها علما واحدا، ولكن يشار إلى أن مسائل هذا العلم الواحد تؤمن ماذا؟ تؤمن الغرضين المهمين المتلازمين. فحينئذ شلون تؤمن؟ فحينئذ يبحث في هذا العلم الواحد، يبحث فيه تارة لكلا الغرضين متى، وأخرى يبحث فيه لأحدهما متى. تارة يبحث فيه عن هذه المسائل المدونة بعلم واحد، في هذا العلم الواحد يبحث لكلا الغرضين حيث كان مقصود المدون الغرضين معا، وأخرى يبحث فيه لأحدهما حيث كان مقصوده ماذا؟ أحدهما. يعني شنو؟ بعبارة ساذجة، ها العقلاء بما هم عقلاء عندما يرون هذا الفرض بين قوسين علمان مستقلان مسميان باسمين ولكن جميع ولكنهما متحدان في جميع المسائل، العقلاء لا ينظرون إلى هذين بنظر أنه يلزم أن يدون، أن تدون هاي المجموعة من المسائل في علم واحد، تدون مرة واحدة وتجعل علم واحد، ويشار إلى أن مسائل هذا العلم، يعني ينظر فالتنبيه إلى أن المسائل هذا في المقدمة، تنبيه على أن مسائل هذا العلم محصلة مؤمنة علما لغرضين مهمين متلازمين. فأيها المدون، أيها القارئ، أيها الباحث، إذا كان مقصودك الغرضين معا اقرأ هذه المسائل، وإذا كان مقصودك أحدهما أيضا اقرأ هذه المسائل تحصل على ذلك الغرض. فحينئذ أولاً هذا الفرض الذي فرضته بعيد جدا وممتنع عادة. ثانيا إذا تنزلنا وسلمنا معك نطرحه هذا التدوين نطرحه للعقلاء بما هم عقلاء، هل هو مستحسن عندهم تدوين علمين متحدين في جميع المسائل وتسميتهما باسمين أم ليس بمستحسن؟ فالحاصل حاصل ما أجاب به الآخوند عن هذا الإشكال يرجع إلى وجهين، أحدهما بعد هذا الفرض بل امتناعه عادة، ثانيهما عدم حسن تدوين علمين حينئذ، أي حين هذا الفرض عدم حسن تدوين علمين حتى يقال بلزوم تداخلهما تداخل علمين في جميع مسائلهما، و بل اللازم حينئذ تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكل الغضبين المهمين وأخرى لأحدهما. ثم في خاتمة كلامه إلى هنا يقول انتهيت عن ماذا؟ انتهيت عن الرد عن ذلك الإشكال. في الخاتمة يقول وهذا بخلافه.
إذا قلنا أنه امتناع عادل يعني العقل ما يمنع عادل يعني ما يمنع،
ومرة
انه
نقول مثلا
العقل ما
يحسنه. لا مو
هذا تنزل،
فهو عندنا انه
عادة العقل ما يحسنه عادة ممنوع. لا العقل عقله ما ممنوع، وبعدين انه قال انه يعني العقل ما يحسنه يعني
وجه على التراب. العقل يختلف عن العقلاء، العقلاء هنا مراد من سيرة العقلاء، هناك فرق بين سيرة العقلاء ودليل العقل. يعني العقل خوف قد يرى فر الشيء، ومو من كل شيء يراه العقل نستكشف منه في الشرعي.
يقول مستقر عقل
من العقلاء، العقل من يمثل ما يهم بس هنا سيرة العقلاء، سيرة العقلاء شيخنا مو دليل العقل.
يعني يكون العقل العقل يقول
لا مو من يخالفون، مو في كل مورد ما يحكم به العقل نستكشف منه. هذا الجزء الثاني من الملازمة، ما عندنا صفة ملازمة تامة أنه أي شيء يحكم به العقيدة أصلا معنى ذلك أنه نجي الشرع أيضا يستنبط منه شيئا، الشرع هو رئيس العقلاء
نعم
خالق العقل، فما كف التضارب ما كف التنافي، واضح إن شاء الله. مضاف إلى أن أصل مصب ونظر الآخون على الامتناع العادي وعلى بعد هذا الفرض، لذلك إذا تنزل لذلك إذا تنزل وقال نسلم أنه ممكن بس نجي من ناحية أخرى. في الخاتمة يأتي يقول وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل. المستشكل وين خلى إشكاله؟ على أنه لابد بناء على ما فتموه لابد من تداخل علمين في شنو؟ في جميع مسائلهما. إجا الأخون أجاب عن هذا، بينه بردين ببيانين. يأتي في الخاتم يقول وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، اللي هو قال قبل شوية فلذا قد يتداخل بعض في بعض. هذا الذي ذكره الآخر في الخاتمة هو متمم، ولكن يريد أن يبين أن هناك قياس مع الفارق، وأنه لا يقاس فرض تداخل بعض العلوم في بعض المسائل على فرض تداخل بعض العلوم في جميع مسائلهما، فيقال ببطلان منه ببطلان ذلك الفرض. يا فرض تداخل البعض في البعض لا يقاس فرض تداخل بعض العلوم في بعض المسائل لا يقاس على منه على فرض قوس تداخل بعض العلوم في جميع مسائلهما، كي يقال بمن؟ كي يقال ببطلان الفرض الأول. ليش لا يقاس؟ فإنه قياس مع الفارق، فإن العقلاء عندما ينظرون إلى علمين مستقلين ومسميان باسمين مستقلين، وكل علم مشتمل على غرض وهدف مهم منشود، وكل علم مؤلف من مجموعة مسائل تخصه غايته غاية الأمر أنهما يتداخلان في مورد أو موردين أو ثلاث. فإن العقلاء عندما ينظرون إلى علمين مستقلين مسميان باسمين مستقلين كل واحد فيهما غرض مهم وكل واحد عند مسائل خاصه غاية الأمر شنو؟ مشتركان في بعض المسائل في مورد أو أزيد لا يقبحون ذلك بل يستحسنون تدوين علمين حينئذ، لأنه كل علم إلى غرض يدون العلم لأجل ذلك الغرض وإن اشترك في بعض المسائل. فبالجملة هاي بالجملة إذا ما عرفت كل شيء عرف على بالجملة فحسن تدوين علمين عند العقلاء مفقود في صورة التداخل في جميع مسائلهما، وهذا بخلاف يعني كان يقول لا تقيسون، وهذا بخلاف التداخل في بعض مسائلهما. فإن حسن تدوين علمين عند العقلاء حينئذ مما لا إشكال فيه، فلا يقاس هذا الفرض على ذلك الفرض، فيقال ببطلان منه هذا الفرض الذي ذكرناه في أول الدرس، أعني تداخل بعض العلوم في بعض المسائل. نطبق الآن. قال والمسائل
داخل
على هذا
جمع كلية، يعني هذا يعني مع
الأدلة اللي طرحها. لا هذا المستشكل هو جاي يجي يستشكل يقول إذا أنت تقول هيجي ليش ما تقول عن أحمد مجرى الكلية؟ يعني كان هذا السؤال يسأل الأخون، يسأل الأخون يقول لا هذا ما ممكن.
بينما قصدي
يعني لعله أضواء مشوهة
مثلاً.
إيه
يعني انه يعني شلون
المستشكل
مو معقول انه مثلا يعني انه صار اذا يعني يجوز اذا
دخلت مساء نحن اولا الفروض قد تتصور، ثانيا المستشكل يقول بناء على انت اللي افدته، بناء على ما افدته ينقال على نحو الموجب الكليه تداخل العلمين في جميع مسائلهما، لانه عندنا هيك فرض. فشو تقول؟ هيك كأنما يسأله على نحو أنه يريد يغالطه.
فقط يعني أكو قائل؟
لا
يعني سؤال أكو قائل
عادة كلمات أو تعابير لا يقال ما إلى قائل، لا يقال، هو المصنف نفسه يقول قد يستشكل، يقول قد يستشكل إنسان ما هو يستشكل على نفسه أو يقول قد يستشكل على هذا المطلب، ولكن لا يقال بهذا. ليش؟ لأننا نقول والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة، هذا ثاني الجزئين الذين تعرض لهما الآخون في هذا الأمر جمعها، أذن جمعها الجواب عن ذلك السؤال الذي ماذا يتولد في المقام، أنه بعد أن كانت المسائل والقضايا متشتتة متغايرة متباينة موضوعا ومحمولا أو موضوعا فقط أو محمولا فقط، إذن فكيف عدت ها من مسائل علم واحد؟ قال جمعها اشتراكها وإدراجها في الدخل في الغرض الذي لأجل ذلك الغرض دون هذا العلم، أي علم. فالعامل والمسبب عند الشيخ الآخون لجعل هذه الشتات تحت لواء علم واحد هو الاشتراك والدخل في غرض واحد. قبل فاش يستنتج ماذا؟ يستنتج ويستفاد هذه الاستفادة أن نتمايز كل علم إذن عن علم آخر صار بمن؟ صار بالغرض. نشوف الغرض، اختلف الغرض اختلف العلمان، ما اتحد الغرض علم واحد. قال فلذا يقول عند ذلك نرتب ونفرع على هذه الاستفادة، فقد يتداخل بعض العلوم علم الأصول علم اللغة في مثالنا في بعض المسائل مسألة أن الأمر ظاهر في الوجوب مما لكن يا بعض مما كان لذلك البعض دخل في غرضين مهمين. هذا هم يؤمن غرض الوساطة في عمل الاستنباط، وهم يؤمن غرض منه العلم بأوضاع لسان العربي. فلذلك شنو صارت يقول في دخل في غرضين مهمين لأجل كل من هذين الغرضين المهمين دون علم على حدة. نعم فعلا لأجل غرض الاستنباط دون علم الوصول، لأجل غرض العلم بمن بالأوضاع دون علم اللغة. قال لما كانت بعض المسائل مؤمنة لكلا الغرضين فيصير هذا البعض اللي مما كان له دخل فيصير من مسائل العلمين. لا يقال على هذا بناء على هذا الذي استفدتموه من أن القدر الجامعي ماذا؟ قدر الجامع بين الشتات بين المسائل المتشتتة اشتراكها في شنو؟ اشتراكها في غرض واحد. لا يقال على هذا، يمكن إذن يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما، بس هذا وين في تمام مسائلهما؟ فيما كان هناك غرضان مهمان متلازمان، بحيث إذا ترتب أحدهما على مسألة أوتوماتيكي يترتب الآخر على تلك المسألة، بحيث لا يكاد انفكاكهما. فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاك هذين الغرضين المهمين المتلازمين، فعند ذلك يتداخل العلمان في جميع مسائلهما، في حين أن هذا الفرض واضح البطلان من بطلان يستكشف بطلان صحة بطلان دعوى المصنف من أن تمايز العلوم بتمايز الأضرار. فإنه يقال يجيب المصنف عن ذلك الإشكال بجوابين.